الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، أحبتنا في الله، فهذه المادة التي تقدمها لكم تسجيلات علاف الإسلامية في الكويت هي تفسير لكتاب الله الكريم يقوم به الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق جزاه الله خيرا. وقد أخبر نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن خير المسلمين من تعلم القرآن وعلمه، وهذا العلم الذي يشمل كل فرعية تتعلق بكتاب الله وكلامه الذي تعهد ربنا سبحانه بحفظه، قد يسر الله لنا في هذا الزمن جميع وسائل تحصيله والإفادة منه. فنسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بهذا الشرح والتفسير جميع المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه سورة المدثر، وهي السورة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها نزلت بعد اقرأ اسم ربك الذي خلق، فاقرأ هي أول القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبئ بها النبي وقد جاءه يعني بها جبريل وهو يتعبد في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزلت اقرأ لم يكن النبي يعلم ما الذي جاءه حتى ذهبت به ورقة، ذهبت به زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل وقرأ عليه هذه الآيات اللي هي اقرأ، فقال له ورقة وقد كان رجلا كبير السن قد عمي وتنصر في الجاهلية وقرأ من التوراة والإنجيل كان يقرأ بالعبرية، فقال له يا بني إن هذا الذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحد وإنك ستكون يعني نبي هذه الأمة، وقال له ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك إلى آخر الحديث. ثم إن النبي مكث بعد ذلك مدة فترة الوحي، ثم يقول رأيت الملك الذي جاءني بحراء يعني سادا الأفق، كلما نظرت يمينا وشمالا رأيته يعني أمامي. فذهب النبي يعني إلى أهله فقال زملوني زملوني أو دثروني دثروني، فدثروه. ثم نزلت هذه السورة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكفر. قول الله تبارك وتعالى له يا أيها المدثر، ناداه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، والمقصود طبعا المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه المدثر، لأنه قال دثروني دثروني فزعا ورعبا من الملك الذي كان قد رآه في يعني حراء، ثم رآه يعني على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها بعد ذلك يعني وهو نازل من حراء. ثم جاءت هذه كأن الله تبارك وتعالى يناديه، قال يا أيها المدثر يعني الذي فعل هذا الدثار يعني خوفا ورعبا قم فأنذر، يعني ليس هذا وقت التدثر، وإنما قد نجبت إلى مهمة جليلة عظيمة وهي إنذار الناس. قم أي من فراشك، أو قم يقال لمن يراد به أن يقوم في مهمة قم، وإن كان جالسا أو قائما قم يعني في هذا الأمر في أمر رسالة. فأنذر والفاء هنا للتعقيب، يعني قيامك هذا إنما هو يعني للنذار، والإنذار في لغة العرب هو الإخبار بما يسوء كتهديد بالحرب أو وعيد ونحو ذلك، وهو النبي ينذر الناس عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك هذا أعظم شر يعني ينتظر العصاة والمكذبين. قم فأنذر الناس يعني خوفهم وأبلغهم أن هناك يعني ضررا عظيما وشرا عظيما ينتظرهم إن لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وهو النار. قم فأنذر، والنبي هو نذير بهذه المهمة، هو النذير صلوات الله وسلامه عليه. وربك فكبر يعني كبر ربك، قدم هنا المفعول على الفاعل الحصر. ربك، الرب هو السيد وهو المربي وهو المالك، كل هذا من لغة العرب، والله تبارك وتعالى لا شك أنه السيد الذي انتهى سؤدده فلا سيد فوقه سبحانه وتعالى، فإليه مرجع العباد كلهم، وهو مربيهم وهو خالقهم سبحانه وتعالى وهو مالكهم. وربك يعني مالكك وسيدك وإلهك، فكبر، كبره إذ لا أكبر منه سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل شيء، أكبر من جميع خلقه، لا أكبر منه سبحانه وتعالى عظمة وقدرا ومقاما، بل كل السماوات الأرض كما قال ابن عباس من السماوات الأرض في كف الرحمن إلا في خردلة بكل أحدكم، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ومعنى كبره يعني اعتقد أنه الرب الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه، وكذلك كبره بالذكر والتحميد
يعني بذكر اللسان وفعل القلب.
وثيابك فطهر،
الثياب معروفة وهو اللباس،
والطهارة كذلك تطلق على النظار،
والطهارة معروفة،
وقد فسر هذا بظاهره،
وثيابك فطهر يعني نظف ثيابك، يعني كن نظيف الثوب.
وهذه لا شك أنها يعني طهارة الثياب إنما هي عنوان الكمال،
والتجمل هو من الدين كما قال النبي الطهور شطر الإيمان، وقال إن الله جميل يحب الجمال،
وكأن الله تبارك وتعالى وجهه أن يكون في يعني الصورة اللائقة، وذلك أنه سيكون قدوة للبشر جميعا وقدوة لأهل الإيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الرسول الذي سيؤتسى ويقتدى بأقواله وأفعاله ومظهره ومخبره، فأمر بها. وهذا التفسير هو اختيار الإمام المفسرين الجرير رحمه الله. وقد جاء عن السلف ومنهم ابن عباس أن وثيابك فطهر، أن هذه من يعني فسرها بالكناية، والعرب تقول للإنسان الطاهر الفعل يقول ثيابه طاهرة، وإذا كان دنسا في أفعاله يقول هذا مثلا نجس الزي ودنس الثياب، يعنون أنه دنس النفس، فيعنون هنا يكنون عن الإنسان الذي سلوكه سلوك الطهارة والنظافة والبعيد عن الإثم، يقول له طهر الثوب. وعكسه إذا كان الإنسان يعني خبيث النفس وخبيث الطوية يقولون نجس الثوب، فيعبرون عن النفس وعن الخلق بالثوب. وهذا تفسير ابن عباس، وكثير كذلك من السلف فسر هذه الآية وثيابك فطاهر أي نفسك فطاهرها، وكذلك أعمالك فطاهرها، يعني كن نقي الثوب بمعنى أنك طاهر النفس طاهر العمل. وعلى كل حال لا شك أن النبي مأمور بهذا، وهذا مأمور بطهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الظاهر من طهارة الثياب وثيابك فطاهر، وكذلك طهارة العمل وطهارة الباطن. والرجز فهجر، فسر الرجز بالأصنام، وفسر بكل الزور، والأصنام من الزور، لأن ادعاء الإلهة والإلوهية لحجر أو وثن أو مخلوق هو من الزور والباطن، هي إلى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. والرجز فهجر يعني أهجر الأصنام، وأهجر كل زور وكل بهتان، والهجر الترك يعني أتركها. ولا تمن تستكثر، المن هو التمدح بالفعل، يعني يمدح الإنسان نفسه بما فعل، فإذا كان تصدق أو صلى أو صام أو فعل شيء من الخير يقول فعلت وفعل، هذا من المن. ولا تمن فسر ب لا تستكثر عملك على الله تبارك وتعالى فتمن به فتقول فعلت وفعلت، والمعنى استصغر كل عملك إلى الله تبارك وتعالى، فمهما عملت من عمل الخير وقمت به من الدعوة والجهاد في سبيل الله فانظر إليه على أنه يعني صغير في حق الله تبارك وتعالى. ولا تمن يعني لا تمن بعملك ولا تتمدح به يعني أمام الله أو أمام الناس، تستكثره تنظر أنه كثير، بل دائما انظر إلى عملك الذي تقدمه بأنه قليل في حق الله وفي جنب الله تبارك وتعالى. ثم ولربك فاصبر، اصبر لربك، وهنا قدم الجار والمجرور هنا لبيان الحصر، يعني اجعل صبرك لله تبارك وتعالى لا لشيء، واصبر، وقد أمره الله تبارك وتعالى بالصبر هنا وهو حبس النفس على المكروه لما سيلاقيه من المشقة والأذى العظيم في سبيل الدعوة، وقد أمره بإنذار الناس جميعا قال له اصبر لربك، يعني اجعل صبرك لله تبارك وتعالى، بمعنى لا تطلب ثواب ذلك إلا من الرب جل وعلا. إذا نظرنا في هذه الآيات وجدنا أنها هي عدة الداعي، يعني كان الله تبارك وتعالى أعطاه العدة التي ينبغي أن يعني يستعد بها لدعوته ونذارته إلى الله تبارك وتعالى. أولا القيام،
وهذا بمعنى أنه قائم في الأمر، بمعنى أنه مجتهد فيه، قم فأنذر. ثم تكبير الرب، يعني جعله الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، وبهذا يختص غير ما عداه. ثم طهارة الثوب، سواء فسرت بأنها طهارة الظاهر أو طهارة الباطن من النفس، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله والرسول يعني طاهرا في داخله وفي خارجه. ثم الرجل، وهو كل كلام خبيث وكل زور وكل الأصنام وكل شرك، أهجرها، أهجر مجالس الزور ومجالس اللهو ومجالس يعني الفساد. ولا تمنن تستكثر، أي مهما بذلت في سبيل الله فلا تستكثره ولا تستعظمه، بل اجعله قليل واصبر لربك ثم خذ الصبر. فهذه يعني هي كمال العدة التي أعده الله ويعده الله تبارك وتعالى بها لحمل هذه الرسالة العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، الناقور اللي هو الصور، والنقر فيه هو النفخ فيه، وقد وكل الله تبارك وتعالى بالصور أو بهذا الناقور ملك هو إسرافيل، وقد جاء في 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 الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن، الإذن له بأن ينفخ في الصور، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، وهذه النفخة الأولى، فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك هذا إذان بأن هذا اليوم الذي هذا إعلانه، وهو النفخ في الصور النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية لقيام الناس لرب العالمين، هذا اليوم يوم عسير. وجاء هذا يوم عسر، والعسر هو المشقة الشديدة، فهذا يوم شاق شديد، شاق أولا بطوله، فهو في 50,000 سنة من أيام هذه الدنيا، شاق بأهواله العظيمة ومشاهده البليغة الكبيرة، كما قال تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يشيب فيه الولدان. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا يوم بمشاهده المتتابعة ويعني تهاويله العظيمة يوم عسير. ثم قال جل وعلا: على الكافرين غير يسير، أن عسر هذا اليوم منصبة على الكفار عياذا بالله، على الكافرين غير يسير، يعني لا يسير، يعني ليس بأمر سهل وميسر، بل هو أمر في غاية المشقة عليه. ثم قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. هذه الآيات بإجماع المفسرين نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان قد وسبب نزولها أنه يعني قيل إنه لما سمع القرآن، وهو رجل عليم بالشعر وعليم بالنثر وعليم يعني بكلام الناس وأدبهم، مال إلى هذا الكلام، قال: ما هذا الكلام بالشعر ولا هو بقول بشر، فخيف أو خاف المشركون أن يلين وأن يدخل في الإسلام، فأوغروا صدره وأحموه. قيل إن أبي جهل ذهب إليه فقال له: إن سمعنا أنك تذهب إلى محمد تجلس عنده تطعم عنده، فقال: قد علم القريش أني أكثرهم مالا. ثم قالوا: إن قومك لن يرضوا عنك إلا بأن تقول مقالة فيه. فعند ذلك قال: دعوني يعني حتى أفكر. فدعوه فقال هذه الكلمة، قال: إنه قد جاء بسحر يفرق به بين يعني الرجل وأخيه والرجل وأبيه. قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا معنى. وقد جاء في السيرة كذلك أنه لما فشى أمر الإسلام في قبائل وجاء موسم الحج، خافت المشركون أن يعني والنبي كان يلتقي بهم أن يؤمن أكثرهم، فقال: لا بد أن نجتمع على مقالة في القرآن ومقالة في النبي في محمد، فإننا إن تفرقنا وجاء العرب من كل مكان وقالوا شنو هذا خبر الرسول اللي طلع عندكم، وجاء ناس قالوا واحد يقول ساحر واحد يقول كاهن واحد يقول مجنون واحد يقول كذا، وتفرق رأي المشركين، يقول عند ذلك فيعلم الناس أننا إذا تفرقنا في شأنه فإن العرب سندخل في هذا الدين، وإذا جاءت وفود العرب واستمعوا من النبي واستمعوا القرآن ودخلوا في الدين سينتشر في العرب كلها. فقالوا ينبغي أن نجمع على رأي فيه، نجتمع على رأي واحد، فإذا سئلنا لأن كمان لابد أن يسألوا قريش لأنه النبي منهم، فحدث العرب قريش قالوا لابد أن نجتمع على رأي فيه، فذهبوا إلى الوليد وكان من أعلمهم وطلبوا منها أن يقول رأي حتى يجمع عليه، فقال لهم دعوني يعني أفكر في الأمر، ففكر في الأمر ثم قال لهم أرى أن نحن نجمع أن نقول إنه قد جاء بسحر، كلام سحر يعني كلام يسحر يفرق به بين الأخ وأخيه والأبي وابنه وبين الزوج وزوجه، وأن هذا من كلام البشر يعني هذا قول من أقوال البشر لكنه كلام سحر، فاجتمعوا على هذا فنزلت هذه الآية ذرني، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ذرني بمعنى اتركني، ومن خلقت وحيدا يعني هذا الذي خلقته حال كونه وحيدا يعني نزل بطن أمه وحده عاري ما عليه شيء ولا يملك شيء، فالله هو الذي خلق وهو الوليد المغير، وجعلت له مالا ممدودا يعني نزل لا يملك شيء ثم إني رزقته رزقا عظيما وجعلت له مال ممدود يعني مبسوط، قيل له يعني كان له قيل له 1000 دينار قيل له 10,000 وقيل له أرض عظيمة، المهم كانت له من الأموال مالا ممدودا له أموال يعني يأكل منها ويتمتع فيها بغير كد وجهد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، البنين الذكور وكان له 10 من الولد، شهودا يعني أنهم حضور عنده مو بنين متفرقين في الأرض كل واحد يسعى في مكان في الأرض بعيدين عنه، فقد يكون إنسان أبناء ولكن إذا كانوا بعيدين عنه يصير نفعهم له قليل، أما إذا كانوا حاضرين عنده وهم أمام يعني ناظريه يتمتع بهم ويراهم فهذا يكون أكبر في النعمة، وبنين شهودا حاضرون لديه، ومهدت له تمهيدا، مهدت له من هذه الدنيا تمهيدا من الفراش والرياش والزوجات والخدم والحشم، يعني أنه قد تيسرت له كل أمور هذه الدنيا فعاش فيها مواهدة، كان أرض مواهدة له، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيل، يعني ثم يطمع أن أزيله كذلك من هذا العطاء ومن هذه النعمة، ثم قال جل وعلا كلا، وهذا يعني إعلان من الله تبارك وتعالى الحرب عليه، إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه يعني هذا الفاجر الكافر كان لآياتنا للقرآن الذي أنزله الله على عبده ورسول محمد عنيدا معاند، قال جل وعلا سأرهقه صعودا، هذا تهديد من الله عز وجل له بأنه سيرهقه صعودا، فسر هذا بأن الله تبارك وتعالى يدخله النار ثم يكون في أسفلها ويصعد على جبل أو على صخرة في النار، إذا وضع يده عليها ذابت من حرها ثم إذا رفعها يعني جمدت رجعت كما كانت، وإذا وضع رجله ذابت ثم إذا رفعها جمدت، فإذا صعد إلى آخر هذه الصخرة في النار أو هذا الجبل عاد إلى أسفلها مرة ثانية ثم هكذا على هذا النحو سأرهقه صعودا، هذا معنى الإرهاق هو الإتعاب وشدة يعني الجهد، والصعود معروف الأمر الصعود هو الذي يعني يرتفع درجة بعد درجة، قيل سأرهقه صعودا يعني سأسلكه العذاب صعودا عذابا بعد عذاب كل عذاب أكبر من سابقه، سأرهقه صعودا، ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا يفعل به هذا، أنه يقطع عنه أولا الزيادة في هذه الدنيا ثم يحيله بعد ذلك إلى هذه النار وهذا النوع من العذاب في الآخرة، قال إنه فكر وقدر، إنه يعني هذا الكافر المعاند لآيات الله فكر أعمل فكره يعني وقدر، قدر نظر في 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 قدر الكلام ونظام الكلام الذي يتكلم به وعاقبة الكلام، فقتل كيف قدر، هذا دعاء من الله عز وجل عليه، والله لا يدعو يعني فوقه، ولكن هذا يعني في صيغة الدعاء بأنه حكم الله عز وجل عليه هذا، فقتل يعني قتله الله عز وجل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، يعني قتله الله تبارك وتعالى كيف قدر، يعني في أي بأي تقدير قدر، أو كيف قدر هذا التقدير الذي زخرف به القول حتى يضل الناس. ثم نظر، يعني الله تبارك وتعالى هنا يصور حاله عندما بدأ يفكر في إخراج قول يصم به القرآن ليضل الناس عن سبيل الله. ثم نظر في أمر الكلام الذي سيخرجه، ثم عبس وبصر. عبس العبوس اللي هو تقطيب الوجه وتكشيره، وبصر بناء النفس المعنى، بمعنى الغضب والتكشير، معنى أنه يعني أعمل فكره تقطيبا بوجهه ونظرا فيه، كل هذا إعمال للفكر. ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق واستكبر عنه بعد أن أعمل النظر فيه، والمفروض أنه لو كان أعمل النظر في القرآن لاهتدى وعلم أن هذا كلام الله عز وجل، وأن هذا كلام ليس بكلام البشر، لكنه أدبر عن الحق واستكبر. وذلك أنه قال لما قال لقريش المقالة المشهورة، قال لهم والله لقد عرفت الشعر رجزه وطويله، فما كلام الشعر، وعرفنا الكهانة وسجعهم، فما هو بكهانة، والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يحطم ما تحت، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فهذا عرف أن هذا كلام ما هو كلام بشر، ولا يمكن أن يجاريه كلام، فالمفروض أن يعني يأخذه هذا إلى أن يعتقد الحق فيه، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعيد عن الريبة والشك، فلا يشك فيه في أمانته وصدقه. لكن هذا يعني الكافر يعني مقدم، هؤلاء الكفار الذين جعله مقدما لهم وأسند الأمر إليه ليقول كلاما في القرآن، قال تبارك وتعالى ثم أدبر يعني الحق واستكبر عن أن يذعن له، فقال أي في كتاب الله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا يعني ما هذا، يعني ما هذا القرآن إلا سحر. وذلك أن يعني هذا من خبثه، العرب تسمي يعني السحر يعني كل شيء يغير بطريق خفي يسمونه سحرا. ومنه حديث النبي إن من البيان لسحرا، لأن يسحر النفس ويغير، فالبيان حين يكون سحر. فهنا وصف هذا أنه سحر، بمعنى أن له تأثير السحر، كالمسحور، المسحور يتأثر بشيء لكن ما في شيء يعني مادي منسوب، وإنما هذا يتأثر به. فقال إن هذا إلا سحر ويؤثر، يؤثر بالبناء المجهول، يعني أنه هذه أخذه آثار من السابقين، لكن من ما ذكر ما أسند إنه مثلا أخذه من علماء بني إسرائيل من النصارى، يؤثر إن هذا أمر مأثور وأنه سحر. إن هذا إلا قول البشر. ثم أراد أن يقطع يعني الصلة بين هذا القرآن أن يكون كلام الله، فقال إن هذا إلا قول البشر، يعني ما قال هذا إلا بشر، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام نازلا من السماء. وبهذا الكلام طبعا يعني بهذا التخريج لوصف القرآن، طبعا هذا الكلام ينطلي على يعني على ضعفاء النفوس وينطلي على العرب، لأنه لو قال لهم كلام غير هذا، قال لهم هذا كلام مجنون، ما انطلع هذا الكلام، ما يمشي. لو قال هذا كلام مجنون أو محمد مجنون، هذا كلام مجنون، أو هذا كلام مثلا شعر، هم عارفين الشعر، ما مشي على نفس الشعر، أو نثر، أو كلام كهان، فهو ليس بكهانة وليس بشعر وليس ب يعني بأي صورة من صور الحديث التي كانت معروفة عندهم. لكن لما إذا قال أنه السحر وسحر يؤثر، وأنه يفرق بين الرجل ويعني وأخيه، وبين الإبن وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وأنه يفعل في النفوس فعل السحر، هذا يصير إيش؟ يعني يشتبه الأمر، فوضع هذه المقالة التي لبس بها على الناس. فقال جل وعلا سأصليه سقر، هدده الله تبارك وتعالى وتعاده بأنه سيصليه سقر. والصلي يعني أن يكون فيها، يعني سيغمسه الله تبارك وتعالى فيها. وسقر اسم من أسماء النار عياذا بالله، جهنم. ثم وصف الله عز وجل سقر، قال وما أدراك ما سقر، تهويل ما أدراك بالأمر، يعني أن هذا أمر عظيم كبير، ما يعني كيف يبلغه يعني عقلك وفهمك، وهذا أمر أعظم منها. وما أدراك ما سقر. ثم قال جل وعلا لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر يعني شيئا من الكفار، بل تجمعهم في جوفها جميعا عياذا بالله. وهذا وصف تقول العرب، نقول هذه مثلا ريح لا تبقي ولا تذر، يعني تهلك الجميع. لا تبقي ولا تذر، لا تترك أحدا. لواحة للبشر، اللواحة التي يعني تلوح وجوههم عياذا بالله، نقول يعني لوحت الشمس وجهها بمعنى سودت، لواحة البشر يعني مسودة لوجوه من يدخل فيها من البشر عياذا بالله. لواحة للبشر عليها 19، عليها اللي هم الخزنة الذين يحفظونها 19، أي من الملائكة، هذا رقم 19 معروف، اللي هم 20 إلا واحد. لما نزل هذا قيل بأن بعض يعني فجار وكفار قريش يعني استهزأوا بهذا الرقم، وقالوا إن هذا عدد قليل. قال بعضهم أنا أكفيكم 17 وأنت تكفوني 2. قال يا قريش منها ما أكفر قريش، أنت تكفوني 2 وأنا أكفيكم 17. وقيل إن أبي جهل قال أنا أكفيكم يعني 10 وكفوني الباقي 9. وظنوا أن هذه يعني الملائكة كالبشر يمكن أن يتغلب عليهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما جعلنا أصحاب النار لهم خزنتها إلا ملائكة. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى فقال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ما جعل هذا العدد وأنزله 19 إلا فتنة للذين كفروا، يعني اختبار لهم، وذلك ليظنوا أن هذا عدد قليل، وهم في مكة مثلا قريش يعني إن لم يكونوا يعني عشرات الألوف والمليون، فكيف لهم أن يغلبوا، يعني ممكن يغلبوا 19، ظنوا أنهم عددهم يستطيعون أن يغلبوا هذا العدد. فهذه من الفتنة، فتن يبوها إلا فتنة الذين كفروا. ثم قال جل وعلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، اليقين اللي هو نهاية العلم، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أن هذا العدد هو نفس العدد الموجود في توراتهم، بأن الله تبارك وتعالى قد وكل بالنار 19 ملكا يحفظونه. فإذا نزل هذا عليها 19 في القرآن والنبي لم يقرأ التوراة، علم أهل الكتاب أن هذا رسول الله حقا وصدقا، لأن أن له أن يعرف أن النار التي خلقها الله وتوعد بها الكفار عليها 19، وهو لم يقرأ كتابا قبل ذلك، فعند ذلك يستيقن الذين أوتوا الكتاب. ثم قال جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني هذا العدد إذا نزل على هذا النحو يزداد الذين آمنوا إيمانا، وذلك بأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. فإذا علموا أن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة من القدرة والعظمة بأنهم 19 ولكنهم يغلبون كل هؤلاء الكفار ويدخلونهم النار على الكفار على امتداد العصور، كل الكفار الذين هم يعني أعداد كأعداد الرمل، فكيف هذه؟ لا شك أن قوتهم من قوة الله تبارك وتعالى، فالذي أعطاهم هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عرف يعني عظمة المخلوق عند ذلك يعرف أن خالقه أعظم منه، فعند ذلك يؤدي هذا إلى المعرفة بعظمة الخالق، وهذا زيادة إيمان، أي تزداد إيمان، يزداد الإنسان إيمان بقدرة الرب تبارك وتعالى وعظمته. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم قال جل وعلا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ما يحصل لهم ريبة، لا يحصل لهم ريبة
أو الشيء الذين أوتوا الكتاب لا يرتابوا في أن هذا هو محمد بن عبد الله رسول الله الذي بشروا به في توراتهم وإنجيلهم. وكذلك المؤمنون لا يرتابوا كذلك في النبي عندما يعلموا أن هذا العدد هو مطابق لما في التوراة، فيعلموا أن رسولهم ورسول الله حقا وصدقا، إذ ما كان له أن يعلم هذا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كان يخط كتاب قبل ذلك، فكيف أن له أن يعرف هذه الأخبار؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون قد علمها إلا بالوحي. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني أخبر الله بأن النار عليها 19، كذلك من ضمن يعني الفوائد في هذا أن يقول الذين في قلوبهم مرض، اللي هو مرض الشك، الذين لا يثبتون على حال، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لأن الكفار قالوا شنو 19 نغلبهم. قال جل وعلا كذلك، يعني على هذا النحو، يعني يضل الله من يشاء كما ضل هؤلاء الكفار بهذا العدد وضل غيرهم، ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء من أهل الإيمان سواء من هذه الأمة أو من أهل الكتاب الذين عرفوا يعرفوا هذا، تعرفوا أنه الحق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعلم جنود ربك يعني على قوتهم وشدتهم كيف هو، وكذلك عددهم وأعدادهم، وأنهم ليسوا 19 فقط، وإنما الملائكة يعني لا يمكن أن يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء من قول النبي في وقت البيت المعمور، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. صلى الله عليه وسلم. كل يوم يدخل 70,000 ملك اللي هو البيت المعمور اللي هو في السماء السابعة، ثم إذا خرجوا منه ما يعودون إليه، ما تأتيهم نورتهم مرة ثانية ليصلوا فيه. فأعداد الملائكة جنود الله تبارك وتعالى، ملائكة جنود الله لا يعلمهم إلا الله ولا يعلم قوتهم إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 900 عام، 900 سنة تخفق، ما تصل من مكان شحمة الأذن إلى يعني عاتقه. فهذا وصف لملك واحد يعني يطول، يعني يطول هالمكان هذا، فكيف به هو، كيف بطوله هو، ما يكون طوله، وما يكون عرضه وارتفاعه وقوته. فهذه لا شك أن عظم الملائكة وعظمتهم وقدرتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي أي النار هذه إلا ذكرى للبشر. وما النار التي وكل بها عليها 19 هذه إلا ذكرى، تذكرة للبشر حتى يتذكرها البشر جميعا فيخافوا عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا كلا والقمر، كلا هذه نفي لما سبقه يعني، والقمر يقسم الله تبارك وتعالى بالقمر، وإقسامه بالقمر يقسم الله عز وجل بمخلوقاته تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم. القمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقه على هذا النحو وقدره منازل على هذا النحو ورتب أمره على هذا النحو، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال كلا والقمر، ثم أقسم أيضا قال والليل إذ أدبر، يقسم الله عز وجل بالليل عندما يدبر، يعني عندما يعني يذهب ويأتي النهار بعده، والصبح إذا أسفر، وهذه آية عظيمة جدا، جريان الليل ثم مجيء النهار بعده، والصبح إذا أسفر ومع وسفره سفره الضوء يعني أضاء. يقسم الله تبارك وتعالى بالليل حين إدباره والصبح حين إسفاره، قال إنها لإحدى الكبر، يعني إنها النار هذه إحدى الكبر، إحدى الأمور العظيمة جدا الكبيرة العظائم، نذيرا للبشر. يعني هذه النار يخبر الله تبارك وتعالى بها إنذارا للبشر جميعا. ثم قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني أنذركم أيها الناس بهذه النار العظيمة
لمن شاء منكم أن يتقدم يعني إلى طريق الله تبارك وتعالى وإلى الدين فيدخل فيه، أو يتأخر فتلحقه النار فيكون من أهلها عياذا بالله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس، كل إنسان بما كسبت يعني بالذي كسبت من خير أو شر. رهينة يعني أن الرهن هو القبض والمسك، والإنسان المرتهن هو المحبوس يعني الحبس، يعني كل إنسان محبوس وممسوك بفعله. كل نفس بما كسبت رهينة يعني أنها يلزمها أو يلازمها فعلها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إلا أصحاب اليمين يعني هؤلاء لا تحبسهم أعمالهم السيئة فتدخلهم النار، وإنما عملهم الطيب يعني يدفعهم ويقدمهم للجنة. والناس هم قسمان في النهاية، أصحاب يمين وأصحاب شمال. وأصحاب اليمين درجتين، درجة السابقين ودرجة يعني الأبرار اللي هم دونهم. إلا أصحاب اليمين يعني أهل الجنة، واليمين هنا من اليمن، قيل من اليمن أو أنهم على يمين الرحمن يوم القيامة. وأصحاب الشمال من الشؤم. إلا أصحاب اليمين في جنات يعني يوم القيامة، هذا حالهم في جنات جمع جنة، يتساءلون عن المجرمين. يتساءلون يعني عندما يجلسون على أرائكهم وفي الجنة يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين فيخاطبونهم، ويجعل الله تبارك وتعالى صلة بينهم يعني كأنهم أمامهم فيخاطبونهم ويكلمونهم. يقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم، ما أدخلكم؟ والسلك هو الإدخال، اللهم اسلكني في الصالحين بمعنى أدخلني فيه. ما سلككم في سقر يعني ما الذي أدخلكم أيها المجرمون في سقر؟ وسقر اسم من أسماء النار. قالوا أي مجيبين: لم نكن من المصلين. ذكروا جرائمهم التي من أجلها أدخلهم الله عز وجل النار. قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من أهل الصلاة، أي قد ضيعوا الصلاة، وهي يعني عماد الدين، وهي أفضل وأشرف الأعمال. ولم نكن نطعم المسكين، يعني ضيعنا حق الله وكذلك ضيعنا حق العباد. ولم نكن نطعم المسكين، فكانوا يتصفون بالظلم والتعالي على الناس وعدم الرحمة بفقرائهم. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أصل الخوض هو الدخول في الماء، والذي يدخل في الماء ما يدري إيش اللي تحته، ربما يكون في حفرة يقع فيها. والإنسان إذا دخل في حديث لا يعرفه، ما يعرف، وتكلم فيه بما يجهله، فكأنه يخوض في الماء. وكنا نخوض مع الخائضين يعني ندخل في أمور العقيدة ومسائل الإيمان والغيب وكلام الله والنبوة وكذا، كالذي يخوض في ماء مخاض لا يعرف ما الذي في داخل هذه الماء، هل في حفرة، هل في كذا، ما عنده تبصر وتوين فيه. وكنا نخوض مع الخائضين يعني ندخل الحديث ونتكلم فيه بآرائنا بغير علم وبغير يعني تلون وبغير رفيع. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كنا نرى أن يوم القيامة لا يكون، وهذا كان هو حال يعني العرب، كانوا يكذبون بيوم الدين بمعنى أنهم يعتقدون بأنه لا بعث ولا نشور. حتى أتانا اليقين، حتى جاءنا الموت، واليقين والموت، وذلك أنه يعني يتحقق الإنسان فيه من كل ما أخبر به يظهر حق، كما قال تبارك وتعالى: فكيف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت أي أيها الكافر في غفلة من هذا، من يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك، كان فيه مثل الغطاء على عينيك لا ترى وأنت حي عايش منه، فلما مات ينكشف الغطاء خلاص. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحديد البصر يعني حاده، ترى كل شيء. فاليقين هو الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات خلاص عاين الآخرة وعاين الملائكة وعاين، عرف أن فيه جنة وعرف أن فيه نار، وخلاص كل ما كان يخبر به يصبح حقا واقعا لا مجال له. وقد سمى النبي الموت يقين كما جاء في حديث عثمان بن مضعون أما هو اللي هو عثمان فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو يعني أن يكون من أهل الجنة. فالمثل فمن مات فقد جاءه اليقين، حتى أتانا اليقين يعني حتى جاءنا الموت فأيقنا بكلام الله تبارك وتعالى وأن ما قاله النبي حق. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، اليقين الذي جاء في هذا الوقت وتحققهم من الآخرة وتحققهم من كلام الله على معرفة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا ينفعهم في هذا اليوم أن يشفع لهم من يشفع، أي شافع ما يشفع لهم. أولا لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من يعني شفاعة أحد في كافر، فالكافر خلاص قد حكم له بالنار. وقد قال الله لإبراهيم لما أراد أن يشفع في أبيه قال له إني حرمت الجنة على الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في الملائكة، وكان يظن يعني العرب أن الملائكة يشفعون لهم، قال الملائكة بنات الله لا يشفعون لنا، نتقرب إليهم ويشفعون لنا. فقال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأي شفاعة لا تنفع في هذا اليوم للكافر، ما تنفعه أي شفاعة، لكن الشفاعة تنفع المؤمن فقط. المؤمن من أهل المعصية أحاديث الشفاعة معروفة، وهي أنها تنفع المؤمن، فالنبي يشفع والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض. أما في الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافع مهما كان. أحاديث الشفاعة معروفة وهي أنها تنفع المؤمن، فالنبي يشفع والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض. أما في الكافر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافع مهما كان، لا كان رسول ولا كان يعني رجل صالح ولا ملك، ما يشفع فيهم ولا لا تنفع شفاعته. ثم قال جل وعلا فما لهم عن التذكرة المعربية، يعني ماذا لهم عن التذكرة؟ هذا القرآن ذكر، تذكرة عظيم الذي يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويذكرهم بحياتهم. معرضين يعني معطين عرضهم، معطين عرضهم يعني أنهم يعني مولين مدبرين عن هذه التذكرة الحقيقية، كأنهم حمر مستنفرة. وصفهم الله تبارك وتعالى في إعراضهم عن القرآن وعن سماعه وعن هذا الدين، وصفهم بصفة يعني لائقة بهم، فقال كأنهم حمر، والحمر جمع حمار، مستنفرة عن استنفرة، النفور هو الخوف والهروب، مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنهم حمر فرت من قسورة، قسورة الأسد أو صائد يريد أن يصيدها. فالحمار الوحش إذا يعني يكون مثلا يرعى ثم إذا حس بالخطر فر كل منهم في اتجاه. فشبههم الله تبارك وتعالى في نفرتهم من الحق وفي بعدهم عن سماع القرآن كحمر الوحش إذا جاءها صائد فإن كل منها ينطلق في وادي من الأودية، ينطلق في مكان، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم قال جل وعلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من عنادهم وكبرهم كل امرئ منهم، كل واحد منهم يريد أن يأتيه الصحف منشرة، يدير هو رسالة خاصة به، يرسل الله له وحيا خاصا به، صحف تنشر له من الله حتى يؤمن. بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كما قالوا ولا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إيش معنى النبي هو اللي ينزل عليه وحي؟ طيب ما ربنا يرسل وحي لكل واحد فينا؟ لماذا يرسل الله وحيا لكل رجل فينا فيخبره مثل ما أخبرك أنت يا محمد؟ فهذا من كبرهم وعنادهم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا هذا يرفيه الله عز وجل، وإنما حكمة الله أن يرسل رسولا واحدا إلى الأمة كلها. بل لا يخافون الآخرة، هذه علتهم، هذه علتهم والسبب الذي يجعلهم يفرون ويعرضون. بل لا يخافون الآخرة لأنهم قالوا ما في بعض وما في نشور، وبالتالي ما يعدنا به النبي هذا ليس بحق، وبالتالي مدى ما يخاف الآخرة إذن ما الذي يدفعهم إلى الإيمان؟ لو كان يخاف الآخرة ويعلم أنه سيبعث وسيقف بين يدي الرب وسيحاسب أرضه تتوجه إلى الإيمان وقدر هذه التذكرة. لكن لما علم أنه إذا مات ما في بعث مرة ثانية خلاص. هذه العلة الحقيقية. قال كلا بل لا يخافون الآخرة. ثم قال جل وعلا كلا إنه تذكرة. إنه يعني هذا القرآن وهذا الذكر تذكرة يعني للناس ليتذكروا وليتعبوا وليعتبروا. فمن شاء ذلك. هذا التخيير والتهديد. من شاء يعني من أراد واختار منكم أن ينجو فهذا هو. فمن شاء ذكره يعني تذكر لهذه التذكرة العظيمة هذا القرآن. ثم بين سبحانه وتعالى في ختام السورة أن الأمر كله بيديه وأنه لا يهتدي أحد إلا إذا شاء الله عز وجل هدايته. قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يعني لن يتذكر منهم أحد ولم يهتدي منهم أحد إلا إذا اختار الله له الهداية. كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فنصح الناصحين واجتهاد المرسلين لا ينفع إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد شاء لمن الهداية لمن شاء هدايته. فالذي شاء الله له الهداية هو الذي سيهتدي وهو الذي سيسلك الطريق. وأما من أراد الله عز وجل إضلاله فلو جاءته كل الآيات. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فلو أرسل الله لهم كل الآيات نزلت الملائكة لهم من السماء شافوهم عيانا والموتى طلعوا لهم من القبور يقول لهم آمنوا يا ناس ترى رأينا العذاب أو رأينا كذا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل شيء حشرنا عليهم جاهم الدواب من هنا ومن هنا تنذرهم وتخوفهم وتخبرهم ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني لو رأى الكافر من آيات الله كل الآيات إذا شاء الله هدايته حيهتدي ما شاء الله هدايته لا تفيده كثرة الآيات. قال وما يذكرون قال فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ثم قال جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو الله أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى أهل لأن يتقى يعني أن الله تبارك وتعالى العلي العظيم الكبير المتعال أهل لأن يخافه الخائفون والمتقون. وأهل المغفرة وكذلك هو سبحانه وتعالى جدير لأن يغفر لأنه هو الغفار الرحيم هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. يعني هذا النهاية. تبي تخاف الله عز وجل هو الذي يستحق أن تخاف منه. وكذلك إذا خفته ورجعت إليه هو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كذلك لا يعني يطرد طالبا وراجعا إليه فإنه يقبله سبحانه وتعالى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. يعني أن عذابه هو عذابه أليم فيستحق من يخاف منه. وكذلك هو غفور رحيم. إذا جاءه الآتي وأتاه التائب فإنه يقبله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه السورة استمعنا إليها هي سورة القيامة وهي سورة مكية بلا خلاف. يقول الله تبارك وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا هذه قيل أولا أنها لا نافية لا أقسم بيوم القيامة يعني كأن الله تبارك وتعالى ينفي هنا القسم بيوم القيامة وقيل لا هذه نافية أيضا لكنها تنفي كلاما قبلها ثم أقسم بيوم القيامة وكأن لا نقطة يعني وكأنه إضراب على أو نفي لكلام سابق ويقدر هنا بما تقوله العرب بأنه لا بعث ولا نشور فكأنه قيل لكلامهم لا ثم قال الله أقسم بيوم القيامة ثم أتى بالمقسم عليه يعني أحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والقول الآخر بأن الله زائلة وقد تأتي يعني زائدة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم هي لأي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لا أقسم بيوم القيامة والأرجح أنها يعني إما إضراب لكلام سابق وإما أنها يعني تكون زائدة ولكن هذا قسم ولا شك يقسم الله تبارك وتعالى بيوم القيامة والقسم حلف ويعظم الله تبارك وتعالى شأن المقسم به والله يقسم بيوم القيامة لأن هذا يوم عظيم وسمي يوم القيامة لأن الناس تقوم فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مؤكدا ذلك قال ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا هنا مثل لا الأولى أقسم الله تبارك وتعالى بالنفس اللوامة هو يعني مفسرين من السلف في النفس اللوامة أقوال منها النفس اللوامة أنها نفس من النفوس الخيرة وهي التي تلوم صاحبها على المعصية فهي نفس لم تستجب بعد للطاعة ويقع منها المعصية وإذا وقعت المعصية تلوم صاحبها وتؤنبه وتعنفه لما وقع منه هذا وهذه نفس على كل حال درجة من الدرجات الخيرة أو هي بداية الخير أن النفس تلوم صاحبها على فعل الخير. والقسم بها هنا أيضا تعظيم لهذه النفس لأنها بداية الخير وقد قالوا بأن النفس المذكورة في القرآن ذكرت النفس أولا بأنها يعني أمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهذه النفس الشريرة التي تأمر صاحبها بالسوء ثم النفس اللوامة هنا ولا أقسم بالنفس اللوامة، قالوا هي النفس بداية الخير وهي التي يقع من تقع منها المعصية ثم تلوم صاحبها. ثم النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة، وهي التي اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى وإلى فعل الخير ولا يكاد يقع منها الضر، بل هي خلاص أصبحت يعني فعل الخير لها سجية وطبيعة فهي تحبه وترتاح به، كما جاء في الحديث يعني إذا سألتك سيئتك ويعني سرتك حسنتك فأنت مؤمن، فهي يعني مسرورة وراضية بقضاء الله تبارك وتعالى وراضية بما قسم الله عز وجل وراضية كذلك بالسير في طريقه سبحانه وتعالى. قيل أيضا بأن النفس اللوامة يعني التي تلوم صاحبها على أن يعني إذا فاته شيء من خير الدنيا، وهذه تكون نفس الشرير، هذه تكون نفس الشريرة، ويكون هنا لا بمعنى نفي القسم، لا أقسم بهذه النفس يعني كأنها نفس يعني شريرة، ويكون المعنى أن هذه نفوس يعني أهل الدنيا الذين ينكرون البعث والنشور وتلوم صاحبها إذا فقد شيء من هذه الدنيا التي الحريص عليها فهي تلوم صاحبها. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، هذا توقيف وتوبيخ، والحسبان هنا يعني حسبان خاطئ، يعني يظن الإنسان، والإنسان هو الإنسان الكافر، ألا نجمع عظامه بعد أن يتفرق في الأرض ويضيع ويضل في التراب لا يستطيع الله عز وجل أن يجمعه مرة ثانية. وجمع العظام طبعا إلا هو يعني بداية النشور، لأنه لا نشور إلا أن تجتمع هذه العظام مرة ثانية وينشؤها الله تبارك وتعالى وتخرج. أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان الكافر أن لن يجمع الله تبارك وتعالى عظامه من الأرض مرة ثانية فيستويه ويخلقه كما خلقه في المرة الأولى؟ ثم قال جل وعلا بلى، وبلى نفي نفس، ونفي النفس إثبات، وتأتي دائما بعد الكلام المنفي اللي هو أن لن نجمع عظامه، يعني أن الله عز وجل لا يجمع عظامه، ثم قال بلى يعني أننا سنجمع. ثم قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني بل الله تبارك وتعالى قادر على أن يسوي بنانه، وتسوية البنان، البنان هو الأصل، وتسوية تعديله مرة ثانية، ولا شك أن إعادة عظام الأصل هي من أصعب يعني أمور العظام، يعني يمكن أن يعاد كل شيء إلا تسوية عظام الأصبع مرة ثانية. ثم عرف بعد ذلك أن في البنان يعني أمور عظيمة جدا، وهي أن بكل إنسان في يعني بنان خاص لا يمكن أن يتوافق مع يعني أصبع آخر في جسمه ولا أصبع آخر في كل من خلق الله تبارك وتعالى من هذه الخطوط التي في الجلد وما يسمى بمرطبات الأطراف، فالله تبارك وتعالى قادر عليها على أن يسوي هذا البنان الذي هو في النظر وبالنسبة للجسم صغير لكنه في الخلق شيء كبير وعظيم جدا. فلا قادرين على أن نسوي بنانا. ثم قال جل وعلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني هذه علته، هذه العلة، يعني يريد الإنسان أن يركب رأسه ويمضي في فجوره غير عادئ بشيء، بل يريد الإنسان أي الكافر ليفجر أمامه، يعني لينطلق في فجوره غير عابئ من شيء، راكبا رأسه وراكبا هواه، ومعنى يفجر أمامه يعني ينطلق يعني في هذا الفجور لا يلوي على شيء. لما؟ قال يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أي مستهزئا لا للاستفهام ولا للنظر، وإنما للطمن والاستبعاد والاستكبار، أيان بمعنى أين يوم القيامة، يعني متى وقته، ومتى وقته لا يقوله يعني مستفسرا وإنما يقوله مستبعدا ومستنكرا، فيقول أيان يوم القيامة يعني بعد هذا اليوم أو بعيد، كقولهم هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد بعد ما توعدون أنه لا يكون. قال تبارك وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يعني انظروا كيف سيكون حال هذا الإنسان الذي يسير في فجوره لا يلوي على شيء
والذي يستهزئ ويقول أيان يوم القيامة، انظروا كيف سيكون حاله عندما يأتي هذا اليوم. فإذا برق البصر، وبرق البصر هو لمعانه، إما يعني لمعانه وشدته عندما يشق عند الموت، كما جاء في الحديث أن النظر تتبع الروح، ولذلك كان النبي يأمر بتغميض العين بعد ذلك، لأن الإنسان إذا مات شق بصره، شق بصره يعني نظر إلى أعلى، وذلك أن النظر يتبع الروح، إذا أخذت الروح فإنه يتبعها البصر، ولذلك سن تغميض العين أرجاع العين كما كان. فلمعان البصر هو يعني انقلابه على هذا النحو عندما تنزع روحه. فإذا برق البصر يحصل بريق، وهو لمعان عند يعني النظر المفاد. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، خسوف القمر واجتماعه مع الشمس هذا يوم القيامة، أي أنه يلف ويظهر نوره كما قال تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وكذلك قال: إذا النجوم انكثرت. يوم القيامة القمر والنجوم تنتثر، والشمس تكور ويذهب ضوءها، والنجوم لا تكون في لمعانها يعني المعهود، وإنما يتغير لونها، فيختف القمر. وإذا خسف القمر فإنه يذهب ضوءه، يعني إذا ذهب ضوءه ولم يصبح مضيئا كالذي يعني على النحو الذي يرى الآن. وجمع الشمس والقمر يجمعان، إما في يعني يلتصقان ويجتمعان، وإما يجمعان ويكونان في النار كما جاء أنهما يلقيان في النار هما ومن كان يعبدهما، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. في الشمس والقمر عقد وتكون كذلك من حصب جهنم في النار. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يعني هذا الإنسان الكافر يومئذ في هذا اليوم العصيب الذي لا شمس فيه ولا قمر، بل اجتمع فيه شمس والقمر وذهب ضوءه وتغيرت الدنيا فليست السماء هي السماء والأرض هي الأرض، يبحث عن مفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يعني أين مكان الفراغ، أين المكان الذي أفر فيه وأختبئ يعني من هولي وشدة هذا اليوم. قال جل وعلا: كلا، هذا نفي وردع وزجر لأين المفر. كلا لا وزر، لا وزر، الوزر هو الملجأ، أيا كان هذا الملجأ من جبل عالٍ أو حصن يتحصن الإنسان به، أو سلاح يتسلح به، أو رجل عظيم يلتجئ إليه، كل هذا معنى الوزر. فالوزر هو الملجأ، هو ما تلجأ إليه وقت الشدة أيا كان. قال جل وعلا: كلا لا وزر، يعني لا ملجأ يلجأ إليه هذا الإنسان. ثم بين الله تبارك وتعالى فقال: إلى ربك يومئذ مستقر، إلى ربك، إلى الله سبحانه وتعالى يومئذ مستقر، يعني مستقر العباد كلهم في هذا اليوم بين يدي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فالجميع يجمعون ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بينهم جل وعلا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ، النبأ هو الخبر العظيم، يعني يخبر الإنسان، كل إنسان يومئذ يعني في هذا اليوم بما قدم وأخر، بما قدم من أعمال الخير وبما أخر من أعمال الخير كذلك، أو بما قدم من أعمال الشر وبما أخره من أعمال الشر. فالإنسان قد يؤخر ما وراءه خيرا كان أو شرا، مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها يعني علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، فهذا أخره الإنسان وهو كذلك له. وكذلك قد يؤخر الإنسان كذلك الشر، كمن دعا إلى بدعة فإنما عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكذلك من يعني سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا معنى التأخير، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم يعني فعل وقدمه قبل موته، وما أخره كذلك من خلفه فكانت عليه تبعته كذلك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل هذه إضراب، وليست هنا يعني إضراب الكلام السابق، وإنما يعني تأكيد لما يأتي،
بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان كل إنسان قد جعله الله تبارك وتعالى يعني مبصرا على نفسه وقائما عليها وراعيا لها ومتعهدا بها. فكل إنسان على نفسه بصيرة، بصيرة بمعنى نظر والاعتبار والقيام بالأمر. فأنت كل واحد مبصر عنه، يعني أنت بصير بنفسك، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني قد جعل هذا الإنسان المكلف هو مسؤول عن نفسه، هو مسؤول أولا عن نفسه، فلا يلقي وزره على غيره، أو لا مهما اعتذر كما قال جل وعلا ولو ألقى معاذيره، يعني لا مهما ألقى عذره وقال لم أسمع لم أرى لم أعقل لم أفقه، كل هذه الأعذار يعني لا تقبل، أرجعني يا رب لأعيد وأصلح ما فاتني مرة ثانية. قد ما دام أنه في مكلف عاقل وبالغ وقد جاءه النذير، فهنا لا عذر له، ينقطع عذره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني جعل الله تبارك وتعالى كل مكلف من البشر هو مسؤول عن نفسه أولا. ولو ألقى معاذيره، يعني لا تقبل، يعني مهما ألقى من أعذار في هذا اليوم لا تقبل، فلا عتب في هذا اليوم ولا اعتذار بأي عذر، ما كقولهم ربنا تبارك وتعالى قد ذكر كثير من الأعذار التي يعتذر بها الكفار، مثل قولهم ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، هذا ما يقبل، يعني لا ألقوا اللوم هنا على السادة والكبراء لأنهم هم الذين أضلوهم، هذا لا يقبل، لأن أنت مكلف. وقد أمرت الله تبارك وتعالى ألا تطيع أحدا إلا يعني في طاعة الله عز وجل، والنبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو أنهم يقولوا أنهم يعني غرنا الشيطان واتبعناه، وكذلك الشيطان لا سلطان له على أهل التقوى، فلو أنه تعاذى بالله تبارك وتعالى واعتصم النبي ورجع إليه فإنه لا يغويه الشيطان، فمهما اعتذر بعذر أن الشيطان أغواه أن شياطين الإنس أغوه فإنه لا يقبل منهم. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ذكر الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان يخاف ألا يحفظ ما يلقى إليه، فكان يحرك لسانه إذا جاءه الوحي، يحرك لسانه بالقرآن مع الوحي، فقال له الله تبارك وتعالى لا تحرك به، وهنا الضمير هنا يعود على القرآن، وإن كان لم يذكر قبل ذلك لكنه معلوم، لكن لأنه معلوم قال لا تحرك به أي بالقرآن لسانك لتعجل به، يعني لتعجل بقراءته، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل به يعني لا تعجل بأن تقرأ القرآن قبل أن ينتهي الوحي، انتظر حتى ينتهي الوحي ثم إن الله تبارك وتعالى سيمكنك من قراءته ومن حفظه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في صبره، وقرآنه أي على لسانه. إن علينا تكفل الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن في صبره فلا يضيع منه شيء، وقرآنه وأن يقرأه كما أنزل. فإذا قرأناه، قرأناه أي ملك يعني يقرأه، ونسب الله تبارك وتعالى لكتابه نفسه لأنه هو الذي أرسل الوحي سبحانه وتعالى، فإذا قرأناه أي قرأه يعني جبريل فاتبع قرآنه أي بذهن، يعني استمع لما يوحى، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا، إن على الله تبارك وتعالى بيانه أي بيانه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبين الله عز وجل له ما يريد بكلامه سبحانه وتعالى. ثم إن النبي قد كلف بأن يبلغ يعني العالمين هذا البيان، وجاء السنة في النبي مبينة وشارحة لكتاب الله تبارك وتعالى وما يريد الله عز وجل منه. ثم إن علينا بيانه.
ثم قال تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة. كلا نفي لكلام سابق، ثم قال بل تحبون العاجلة، يعني أيها الناس، وهذا خطاب للكفار، والعاجلة هي الدنيا لأنها يعني قبل الآجلة، تحبونها يعني وتؤثرون على الآخرة، مو فقط محبة الدنيا يعني مع محبة الآخرة وعمل الآخرة، وإنما المقصود هنا إنما تؤثرونها عن الآخرة، ولذلك قال وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني كلا إنكم أيها الكفار تحبون العاجلة يعني هذه الحياة الدنيا، وتذرون الآخرة، تذرونها يعني لا تعملون لها، بمعنى تتركون عمل الآخرة من لأنهم طبعا لا يؤمنون بها، ولا فلذلك لم يعملوا بعملها. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه التي تركوها ويعني أهملوها هي أمر عظيم جدا، أكبر من هذه الدنيا كثير التي عملوا لها ونصبوا فيها. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة في هذه الآخرة التي تذرونها ولا تعملون لها، يومئذ ناظرة. النظرة هي البهاء والزكاة والنضارة اللي هي الضياء والإشراق. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة جاهية فرحة، إلى ربها ناظرة يعني أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى، أي من نظرها إلى الرب تبارك وتعالى فإنها تشع نورا وتشرق من نظرها إلى الله تبارك وتعالى. وهذه نص واضح في أن المؤمنين يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد جاء بهذا نصوص قطعية كثيرة في السنة متواترة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إلى رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة السن ليس دونه سحاب وحجاب؟ ثم قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. فأخبر أن المؤمنين يرون ربهم كذلك، يعني كما يروا الشمس دون أن يتزاحم لرؤيتها، والقمر دون أن يتضاروا أي من المزاحمة ومن الضر في رؤيته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وبين وما بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة، وهي من النظر. وقد حاول يعني أهل التحريف أن يحرفوا معاني هذه الآيات، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قالوا أن هنا فيه مجاز بالحذف، يعني إلى نعم ربها ناظرة، ومعنى ناظرة قالوا من النظر، وبعضهم قال أنه هو من الانتظار، إلى نعم ربها ناظرة يعني أنها تنتظر نعمة ربها، أي في دخول الجنة. وهذا نوع من التحريف في الحقيقة، وحمل يعني هذه الآية على وجهها الصحيح، وهي أن نظرة هذه الوجوه إنما هي من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني من الحديث التي متواترة في رؤية من ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس وكما ترون القمر، فإذا يعني استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فبين أن أسعد الناس برؤية الله من حافظ على صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة العصر، هؤلاء أسعد الناس برؤية الرب تبارك وتعالى. ثم في مقابل هذا قال جل وعلا: وجوه يومئذ باسرة. هذه وجوه الكفار عياذا بالله، وجوه يعني أخرى يومئذ أي في هذا اليوم يوم القيامة باسرة، يعني أنها مسودة بائسة حزينة شد الحزن، تظن أن يفعل بها خاسرة، تظن هنا بمعنى اليقين أن يفعل بها خاسرة. الفاقرة اللي هي أصلنا الفقار، والفقار الظهر، والفاخرة هي ما يكثر الظهر، يعني خاصمة للظهور، يعني تظن تعتقد أنه سينزل بها أمر خاصم للظهر، وهو دخولها إلى النار عياذا بالله، تظن أن يفعل بها الفاخرة. ثم قال جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقية، يعني إذا بلغت الروح، طبعا هنا التراقية جمع ترقوة، والترقوة كل إنسان فيه ترقوته، ترقوة اللي هي عظام، اللي هي عظام الرقبة التي يطلع منها الرقبة، هذه ترقوة وهذه ترقوة، وجمعها تراقي. كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، وهذه خلاص أصبح يعني قريب، يعني آخر شيء في النزع. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راه، قيل يعني قال أهل هذا الميت من راه، من الذي يرقى، فيبحثون عن من يرقيه من الموت ومن يشفيه ومن يطبه. وقيل من راه، وظن أنه الفراق، ظن بمعنى اعتقد هذا الذي أصبح يعني من الموت قيد شعره أنه الفراق، أنه فراق الأهل والأحباب والمال. والتفت الساق بالساق، قيل التفت الساق بالساق يعني عندما يموت فإنه يلف، يعني ساقه الساق بالأخرى باللفافة اللي هي الكفن، يعني فيكفن ساقه بساقه. ثم قال جل وعلا: إلى ربك يومئذ المساق، يعني مساق هذا الإنسان وأخذه إنما يؤخذ إلى الله تبارك وتعالى لفصل الخطاب. وقد قيل من مات فقد قام القيامة، والقبر هو أول منازل القيامة، أول منزلة يسأل فيها الإنسان عن عمله، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره يسأل، يأتيه ملكان فيسألني من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بني سفينة. فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام، وأقول في هذا الرجل الذي بني سفينة أنه محمد عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى فآمنا وصدقنا. وأما المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى الله تبارك وتعالى يومئذ مساق الإنسان. فسر كذلك: والتفت الساق بالساق، التفاف الساق بالساق يعني الرعب والهول الذي يكون في يوم القيامة، والإنسان إذا كان في حالة شديدة من الرعب فإن ساقه تضرب بساقه عند المشي من الارتجاف، يعني ارتجفت ساقه بساقه وهو يساق إلى المحشر عياذا بالله. إلى ربك يومئذ المساق، يعني إلى الله تبارك وتعالى لفصل الصباح. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال بعض هؤلاء المكذبين فقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قيل إن هذه نزلت في أبي جهل، وعلى كل حال هي فيه ومن هو على شاكلته من الكفار المعاندين. قال: فلا صدق ولا صلى. فلا صدق أي بالحق الذي جاء به القرآن والسنة وحديث النبي، أو فلا صدق مع تصدق، يعني تصدق بماله، ولا صلى. فلا صدق بالغيب ولا صلى لله تبارك وتعالى، ولكن كذب وتولى. والمعنى الأول صدق معنى التصديق معنى الإيمان أولى، لأنه هنا في المقابلة قال: ولكن كذب وتولى. كذب الحق وتولى يعني عن الصلاة وعن فعل الخير وعن ما أمر به. ثم ذهب إلى أهله يتمر، يعني ترك التصديق بالحق وترك الصلاة التي أمر بها لله سبحانه وتعالى، وأخذ التكذيب والتولي البعد عن الحق. ثم ذهب إلى أهله يتمر بعد هذا الإجرام وبعد هذه الكبائر العظيمة من رد الحق وترك الصلاة، ذهب إلى أهله يتمطى. التمطي قيل أنه مشى معينة فيها تبختر ويعني تصنع تسمى المطيطاء، ويقال إن بني مخزوم كانوا مشهورين بهذه المشي، مشى فيها تبختر وفيها ميلان يعني بالظهر ذات اليمين وذات اليسار. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، وهي كنا عن الإنسان يعني الفارغ الراهي المرتاح المسرور، كما قال تبارك وتعالى: ثم إنه كان في أهله مسرورا، يعني يفعل هذا الجرائم كلها، يفعل هذا الإجرام كله، ومع ذلك هو مرتاح النفس مسرور مطمئن إلى فعله الخبيث. وما يظن أنه فعل أمرا يعني فيه قاصمة الظهر وفيه عذاب الله تبارك وتعالى وهلك، فهو من هذا ثم ذهب إلى أهله يتمطى. حدده الله تبارك وتعالى ومن على شاكلتي قال له أولى لك فأولى، يعني أولى لك الرجوع عن هذا، أولى لك أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وأن تصلي وأن تتبع الحق، فأولى لك هذا، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هذا تحديد كذلك، يعني خير لك ثم خير لك أن تدع ما أنت فيه من الباطل وأن تستجيب للحق الذي يأمرك الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك السجن، أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان، يعني هذا الكافر أن يترك سدى، يعني عبثا لا يؤمر ولا ينهى، يخلقه الله تبارك وتعالى هكذا ليعيش كما يشاء، فيأكل ويشرب ويفعل ما يشاء، لا يحل حراما ولا يحلل، يعني يحل ويحرم على هواه ويفعل ما يشاء، ثم لا يكون هناك مساءلة ولا حساب ولا عقاب، يكون هذا مخلوق سدى. إذا المخلوق لا حكمة لخلقه، ما الحكمة في الخلق إذا ما كان هناك حساب وسؤال ودين وشرع، ما الحكمة إذن؟ إذن الإنسان ما له أي غاية، ما له أي هدف، من دون أن يكون هناك رسالة ومسؤولية يكون هذا الكون عبث، فيكون الإنسان قد خلق عبثا، بس خلق يأكل ويشرب وكذا، ولماذا كان هذا التعب ونصب هذه السماء وضع هذه الأرض وتفجير هذه الأنهار وهذه الأجيال جيل بعد جيل، ما الغاية، ما الحكمة منه؟ هذا أمر عظيم، يعني هذه عقيدة الكافر، عقيدة الكافر أن الإنسان خلق هكذا، ما في داعي، هذه إنزال الرسل والكتب ما لها أي داعي، بل الإنسان له أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع ويتزوج ويعيش ويقتل ويسفك الدم و يفعل ما شاء، ولا مسؤولية هنا، هذه معناها أنه مخلوق سدى وعبثا، وأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الخلق وأتقنه على هذا النحو خلق الخلق للعب ولله، ما له أي معنى ولا له أي هدف ولا له أي غاية. قال جل وعلا يحسب الإنسان يترك السدى، يعني يترك هملا هكذا لا يؤمر ولا ينهى ولا تكون له شريعة ولا، وإنما يخلقه الله ويخليه ويتركه، ألم يكن نطفة من مني منه، انظر هذا الإنسان ماذا تم في خلقه على هذا النحو، أما كان هذا الشيء القدر المعلوم من مني نطفة قدرة يمنى لا حياة فيه، بمعنى هذه الحياة ولا عقل ولا تدبير ولا فكر، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، وهي هذه البويضة إذا علقت في الرحم أصبح الدم ويعلق في الرحم، فخلق أي الرب جل وعلا فسوى، يعني خلقه الله تبارك وتعالى وسواه وأخرجه إنسان آخر بأطراف نظر وسمع ولسان وحواس وإدراك، أنشأه نشأ آخر، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وكان من تدبير الله تبارك وتعالى أن جعله زوجين، زوجين يعني اثنين، الذكر هذا زوج والأنثى زوج، يعني هذا شيء من شكله، وبالتالي نشأت الحياة على هذا النحو، إذن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك، يعني أليس الذي فعل ذلك، فعل هذا الفعل العظيم بأن خلق هذا الإنسان وقدر على هذا النحو من هذا المني القذر وجعله ذكر وأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أن يعيد هذه الحياة مرة ثانية، إذا الإنسان مات يعيده مرة ثانية، والله تبارك وتعالى قد خلقه من لا شيء، ولا شك أن الذي بدأ الخلق هو القادر على إعادته سبحانه وتعالى. وهذه مناقشة حاسمة ودليل قائم لكل عقل وقاطع لأي عذر وأي حجة للكافر، والله تبارك وتعالى يقيم دليل على الكافر من جنس ما يكون دليل عنده، لأن الدليل لا يكون دليلا إلا باتفاق الطرفين، فالله تبارك وتعالى يخاطب الكافر هنا بمقتضى عقله فيقول له انظر بعقله، أيحسب الإنسان أن يترك السدى، يعني إذا اعتقدت بأنه لا شريعة ولا أمر ولا نهي، فمعنى ذلك أن الخالق خلق البشر وسيبهم وخلقهم للعبث، والله تبارك وتعالى هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ثم قال ألم يكن نطفة من يمنى فكان علقة فخلق فسوى، كل هذا يقر به الكافر ما يستطيع أن يجحده. ثم قال له أليس ذلك بقادر في الموت؟ إذا كنت تنكر البعث فهل تنكر أن الله خلقت من هذه؟ هل تنكر النشأة الأولى؟ لا يستطيع أن ينكرها. فإذا ما دام لا تستطيع أن تنكر النشأة الأولى، إذن يلزمك أن تؤمن بالنشأة الثانية، وأنه في العقل أن من خلق شيئا فهو قادر على إعادته، فالذي بدأ الخلق هو قادر على أن يعيده سبحانه وتعالى. ولهذا قطع الله تبارك وتعالى العذر للكافر، ما أصبح له عذر. ولعل هنا قول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أن هذا لا شك أنه قطع لعذر كل إنسان. ما يستعجل الإنسان يوم كان يقول والله أنا ما كنت أعلم أن فيه بعث وفيه نشور وأن فيه رسالة، لأن إثبات البعث وإثبات النشور وإثبات الرسالة أثبتها الله تبارك وتعالى للكافر بهذه الأدلة اليقينية التي يبلغها عقله ولا يمكن أن يجحد، فبذلك الحجة قائمة وظاهرة، ما يمكن أن يجحد يعني مثل هذه الحجة القائمة الظاهرة. فهي ما هي حجة يعني خفية تحتاج إلى نظر كبير، بل يعني يستطيع أن يدركها كل ذي عقل وكل ذي لب وكل من هو في مجال التكليف، يعني كل من هو في مجال التكليف يدرك ما يقول الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول النبي بلى، مصدقا يعني هذا السؤال التقريبي من الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.